الحمد لله رب العالمين الذي يقبل الصدقة عن عباده سبحانه وتعالى ويعفو عن المذنبين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله مصطفاه. وبعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي الأكارم، وهذا لقاء متجدد نواصل رحلتنا مع تقريب الجامع لشعب الإيمان، ولازلنا مع باب الزكاة والصدقة. وكنا انتهينا في لقائنا الماضي للشروط التي إن فعلها الإنسان كانت صدقته مقبولة من الله سبحانه وتعالى. فمن الأمور التي ذكرها الإمام إن يكون الصدقة عن فضل مال، الصدقة تكون عن فضل مال، هذا لا يمنع الفقير أنه يتصدق لكن بما لا يضر بمعيشته. طبعا الناس تغالي في هذا وتقول لك الذي يريده البيت يحرم على الجامع وما إليه، وهذا فيه تنفير وغلق لباب الصدقة. احنا قلنا الصدقة أوسع من أن تكون بالمال، لين الكلام وتبسمك في وجه أخيك صدقة، وتعين ذا الحاجة صدقة وما إليه، واتقوا النار ولو بشق تمرة. فمن الذي ليس في بيته يعني هذا الشيء اليسير، فمهما كانت حالة الإنسان يسيرة إذا تصدق بالشيء الذي لا يضر بمعيشته ويفضل عن حاجته وحاجة أولاده فهو أحد المتصدقين، والله يقبلها بفضله سبحانه وتعالى. فتكون أولا الصدقة عن ظهر إيه؟ عن ظهر غنى، واليد العليا خير من اليد السفلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. ومنها من شرائط هذه الصدقة أنه إذا تصدق بدأ بذوي أرحامه، ولا يميز فيها بين الواصل والقاطع، بل يبدأ بذي الرحم الكاشح، يعني اللي هو القاطع المعرض الذي ربما يبغضك ويظهر لك هذه البغضاء كمان. طبعا هذه نفوس عالية، من الذي يطيق هذا؟ إنه الذي يستعلي بإيمانه عن هذه الأمور، إن أنه يعني يظهر لك البغضاء و يعني لا يكاد يصلك، لا يكاد يصلك منه إلا الأذى، ومع ذلك فهو يبدأ به، فبيتصدق على ذوي أرحامه يفضلهم على الناس، وكمان يقدم من يعني إيه هذا الذي يوصف الشرع بأنه ذي الرحم الكاشح. فعن أنس رضي الله عنه قال لما نزلت هذه الآية لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال أبو طلحة يا رسول الله أرى ربنا يسألنا من أموالنا، فإني أشهدك أني جعلت أرضي ببارحة لله عز وجل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اجعلها في قرابتك، فقسمها بين أبي بن كعب وحسان بن ثابت، رواه البخاري ومسلم. وكانت يعني أرض بجوار المسجد النبوي في المدينة. وعن ميمونة بنت الحارث رضي الله عنها أنها اعتقت وليدة في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم، فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، طبعا هي زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فقال لو أعطيتها أخوالك كان أعظم لأجرك، رواه البخاري ومسلم. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود رضي الله عنها قالت فخرج علينا بلال، فقلنا له ائت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره أن امرأتين بالباب تسألانك، يعني عندهم أسئلة يريدون استفتاء النبي صلى الله عليه وسلم، أتجزئ الصدقة عنهما على أزواجهما ولأيتام في حجورهما ولا تخبرهم أن نحن؟ قالت فدخل بلال على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من هما؟ يعني اللي هما كانتها تحذرانه سأل عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فما كان من بلال إلا أن قال امرأة من الأنصار وزينب. قال أي الزيانب؟ مين بقى؟ ما هو في الصحابيات زينب كثير. فقال امرأة عبد الله أي ابن مسعود رضي الله عنه، قال لهما أجران، أجر القرابة وأجر الصدقة. سبحان الله، فلو امرأة يعني غنية وزوجها فقير يمكن أن تعطيه زكاتها ويمكن أن تعطيه صدقاتها. يقول لك طب ما هي هيرد إليها ماشي، بس هو دلوقتي خلاص زوجها فقير فهي تعينه، فالمهم إن زكاتها مقبولة وصدقتها عليه أفضل من الصدقة عليه على غيره. وعن سلمان بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الصدقة على المسكين صدقة، وإنها على ذي الرحم اثنتان، صدقة وصلة، صدقة وصلة، فقدم ذوي الأرحام إذا تصدقت. رواه أحمد وحسنه والترمذي. وعن أم كلثوم بنت عقبة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصدقة على ذي الرحم الكاشح. رواه الطبراني وصححه ابن خزيمة والحاكم. والكاشح اللي احنا قلنا القاطع المعرض النائي عنك لا يكاد يصلك منه إلا الشر وما يسوء. وعن عبد الله بن عمرو، وهذا الحديث أعجب بقى، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس الواصل بالمكافئ، يعني اللي يوصلني اتصل بي اتصل، واللي يزورني أزوره، واللي جملني أروح أجمله، وهكذا. ليس الواصل بالمكافئ، ده مش هو اللي بيبلغ المنزلة العليا في الصلة عند الله، ولكن الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، إذا قطعت إيه رحمه وصلها. رواه البخاري. ومنها أنه إذا فضل عن ذي قرابته فضل آثر الجيران، فإن فضل عنهم صرفه إلى المتعففين من المحتاجين، وهم الذين لا يسألون الناس. قال الله تعالى: والجار ذي القربى والجار الجنب. وقال سبحانه: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون، أحصروا يعني حبسوا، يعني لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحافا. وعن عائشة أم المؤمنين أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صنعت مرقة للشرب يعني والحساء فأكثر ماءها، ثم انظر أهل بيت من جيرانك فأصبهم منها بمعروف. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا نساء المسلمين، لا تحقرن جارة لجارتها ولو فرسا شاه. رواه البخاري ومسلم. والفرسن ده اللي هو الحافر يعني، ما لا يكاد يكون عليه شيء يعني ذا بال يعني. وعن أبي هريرة رضي الله عنه يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المسكين الذي ترده التمرة والتمرتان ولا اللقمة واللقمتان، إنما المسكين الذي يتعفف. اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. رواه البخاري ومسلم. ومنها ألا يحصي ما يتصدق به فيعرض ذلك على قلبه ويثبته كما يثبت حساب تجارته، يعني الإنسان ما يبقاش ممتن كل ما ينفق كده أو يتصدق يقعد يقول: آه وأنا تصدقت بكذا وتصدقت بكذا، فإن هذا ربما يقول له: ما أنت خلاص تصدقت كثير، كف ويكفي هذا. فعن أسماء رضي الله عنها من أبي بكر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لها: أنفقي وانضحي ولا تحصي فيحصي الله عليك. وفي رواه: ولا توعي فيوعي الله عليك. رواه البخاري ومسلم. لا تحصي ما تعديش، اللي هو الشيء للادخار وترك الإنفاق منه في سبيل الله. فيحصي الله عليك أن يحبس عنك مادة الرزق ويقلله بقطع البركة أو يحاسبك عليه في الآخر. ولا توعي برضو نفس اللي المعنى فيه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاء سائل أخرجت له الخادمة شيئا، فقلت لها: لا تخرج الشيء إلا بعلمي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تحصي فيحصي الله عليك. ومنها أي من بركات هذه الصدقة والأمور المستحبة فيها أن يخفي صدقته ما استطاع ثم لا يتحدث بها. قال الله عز وجل: إن تبدوا الصدقات فنعما هي وإن تخفوها وتؤتوها الفقراء فهو خير لكم ويكفر عنكم من سيئاتكم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. فذكر منهم: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمين. رواه البخاري ومسلم. وعن عمرو بن ثابت قال: لما مات علي بن الحسين وزين العابدين وجدوا بظهره أثرا فسألوا عنه فقالوا: هذا مما كان ينقل الجرب بالليل على ظهره إلى منازل الأرامل. والجرب اللي هي جمع جراب، يعني كان يحمل لهم السقاية أو شيء يحمل فيه طعاما يقوتهم به. ومنها ألا يمن على السائل ولا يؤذيه بالتعيير، يقول له خد يعني يا مديتك، وما ما أنت ما بتشبعش وكل شوية جاي لي، فهذا كله من الأذى. قال الله عز وجل: يا أيها الذين أمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. يعني لو قلت له ربنا يسهل لك، أحسن لك عند الله من أن تعطيه الصدقة ثم تؤذيه أو تعيره أو توصل إليه الأذى فتكسر قلبه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يكلمهم ولهم عذاب أليم. قال: قلت يا رسول الله، فمن هؤلاء فقد خابوا وخسروا؟ قال: المنان والمسبل إزاره والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. رواه مسلم. ومنها الوقف، هو أن يحبس أصل المال إذا أراد الصدقة ويسلم المنفعة. فعن ابن عمر قال: أصاب عمر أرضا بخيبر فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فاستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضا بخيبر لم أصب مالا قط أنفس عندي منه، دي أحسن حاجة عندي، فما تأمرني به؟ فقال: إن شئت حبست أصلها، يعني سبت ملكيتها تبعك وتصدقت بها، أي بما تغله من الثمر. قال: فتصدق بها عمر على أنه لا يباع أصلها ولا يوهب ولا يورث، فتصدق بها في الفقراء وذوي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. لا جناح على من وليها أن يأكل بالمعروف ويطعم صديقا غير متمول فيما ياخدش، يعني شيء زائد عن الأكل. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة: إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. ومنها أن يتصدق بأحب أمواله إليه وأنفسها عنده، ده يدل بقى على سخاوة النفس وجودها بالخير، إنك تبقى بتحب هذا الشيء وتنفق منه. وقد مر علينا قوله تعالى: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. نعم، انت لك اجر اذا تصدقت بالشيء الزائد او اللي انت استغنيت عن استعماله من ملبس او اي شيء او طعام زائد، لكن لو انت بتحب الشيء وانفقت منه ده اعظم عند الله، وهتصل لمنزلة ان تكون من عباد الله البررة. يعني ذكر قصة ابي طلحة، وان الرسول صلى الله عليه وسلم امره ان هو ايه يعني يقسم بيرحاء هذا البستان بين إيه؟ بين أقاربه. وعن أنس رضي ابن مالك رضي الله عنه أن رجلا قال: يا رسول الله، إن لفلان النخلة وأنا أقيم حائطي بها، فمره أن يعطيني حتى أقيم حائطي بها. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعطيها إياه بنخلة في الجنة. فأبى. وأتاه أبو الدحداح فقال: بيعني نخلتك بحائطي. فقال ففعل. قال: فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قد ابتعت النخلة بحائطي، يعني بستان يعني كامل. قال: فاجعلها له. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كم من عذق رداح لأبي الدحداح في الجنة مرارا. فأتى امرأته فقال: يا أم الدحداح، خرجي من الحائط، فإني بعته بنخلة في الجنة. فقالت: قد ربحت البيعة، أو كلمة نحوها. طبعا لو حد مننا عمل كده، عنده عربية مثلا وأم متصدق بها، ولا شيء زوجته وأولاده بيحتاجوه، يعني مش بعيد يرفع عليه قضية حجر للسفه ويخلوه في دار مسنين حتى يلقى ربه يعني. ومنها أن يكون مقلا فيسمح بالفضل من ضرورته، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل: أي الصدقة أفضل؟ قال: جهد المقل، وابدأ بمن تعور. رواه أحمد وأبو داود. ومنها أن يتصدق من كسب يده ولا يستحقر ما يتصدق به ويضعه في يد السائل. فعن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: على كل مسلم صدقة. قالوا: فإن لم يجد؟ قال: فليعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي مسعود قال: كنا نتحامل على ظهر النشيل، يعني فيجيء الرجل بالشيء فيتصدق به، فجاء رجل بنصف صاع وجاء إنسان بشيء كثير، فقالوا إن الله غني عن صدقة هذا، وقالوا هذا مرائم، يعني عجبهم ده ولا ده. فنزل قوله تعالى: الذين يلمزون المتطوعين من المؤمنين في الصدقات والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم ولهم عذاب أليم. وطبعا دول هم أهل النفاق عياذا بالله من ذلك. روى هذا حديث البخاري ومسلم. وجاء سائل إلى باب عائشة فقالت لجاريتها: أطعميه. فذهبت ثم رجعت فقالت لها: ما وجدت شيئا أطعمه. قالت: ارجعي فابتغي له، يعني شوف أي حاجة. فرجعت فوجدت تمرة فأتت بها، فقالت عائشة: أعطيه إياها فإن فيها مثاقيل ذرة إن تقبلت. ومنها أنه يستحب المتصدق أن يتصدق بزوجين. عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين من ماله في سبيل الله دعيا من أبواب الجنة وللجنة أبواب. فمن كان من أهل الصلاة دعيا من أهل الصلاة، ومن كان من أهل الصيام دعيا من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعيا من باب الصدقة، ومن كان من أهل الجهاد دعيا من باب الجهاد. فقال أبو بكر: يا رسول الله، ما على أحد من ضرورة من أيها دعية؟ يعني هل فيه مضرة إن هو كل الأبواب دي تنادي على إنسان لأنه كان من أهل كل هذه الأشياء؟ فقال: فهل يدعى أحد منها كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. فبشارة لأبي بكر إنه هو هيدعى بقى من باب الصلاة وباب الصيام وباب الصدقة وغيرها، وكل أبواب الجنة هتنادي تريد للصديق أن يدخل إيه منها. ومنها أن يتصدق في حال قوته وصحته، فإن ذلك أفضل من أن يتصدق في مرضه أو بعد موته. سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الصدقة أفضل؟ قال: لتنبأن أن تصدق وأنت صحيح شحيح، تأمل البقاء وتخشى الفقر، ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان كذا وفلان كذا، ألا وقد كان لفلان كذا. البخاري ومسلم. وعن بسر بن جحاش رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بسق يوما في كفه ووضع عليها إصبعه، وقال: يقول الله عز وجل: يا ابن آدم، أن تعجزني وقد خلقتك من مثل هذه، حتى إذا سويتك وعدلتك مشيت بين بردين وللأرض منك، وإذ يمشي على الأرض يقول: يا أرض تهدي عليك أدي، فجمعت ومنعت، حتى إذا بلغت التراقية قلت أتصدق، وأن أوان الصدق خلاص فات، ما عادش وقت للصدق. ومنها التصدق من كسب طيب. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا تصدق رجل بصدقة من كسب طيب ولا يقبل الله إلا طيبا، أخذها الله بيمينه فيربيها لأحدكم كما يربي أحدكم فلوه أو فصيلة، حتى إن التمرة أو اللقمة لتكون أعظم من أحد. ما شاء الله، جبل أحد ده كبير، 5-6 كيلو في ارتفاع، ما شاء الله. رواه البخاري ومسلم. ومنها الإثار، أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني أتاه رجل فقال: يا رسول الله، أصابني جهد، فأرسل إلى النساء فلم يجد عندهن شيء. فقال الرسول صلى الله عليه وسلم: ألا رجل يضيفه هذه الليلة رحمه الله؟ فقام رجل من الأنصار فقال: أنا يا رسول الله. فذهب إلى أهله فقال لامرأته: ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا تدخريه شيئا، أي حاجة عندك هاتيه. قالت: والله ما عندي إلا قوت الصبية. قال: فإذا أراد الصبية العشاء فنوميهم وتعالي فأطفئ السراج ونطوي بطوننا الليلة. ففعلت، ثم غدا الرجل على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، أي النبي صلى الله عليه وسلم للرجل: لقد عجب الله أو ضحك الله من فلان وفلانة. فأنزل الله عز وجل: ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، أي مسيس حاجة هم وعيالهم، سبحان الله، بس أثروا ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري ومسلم. ثم ختم هذا الباب بفصل في الاستعفاف عن المسألة، عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من أنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فأعطاه، ثم سألوه فأعطاهم حتى نفد ما عنده، فقال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد من عطاء خيرا وأوسع من الصبر. رواه البخاري ومسلم. أيضا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لأن يأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير من أن يأتي رجل قد أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. رواه البخاري ومسلم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الرجل يسأل الناس حتى يأتي يوم القيامة ليس في وجهه مزعة أو مزعة لحم. رواه البخاري ومسلم. هيأتي هيكل عظمي ليس عليه لحم من كثرة ما سأل الناس. ويعني الأحاديث في هذا الباب كثيرة. ثم ذكر فصل فيما أن آتاه الله مالا من غير مسألة. عن عمر بن الخطاب قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعطيني العطاء فأقول: أعطيه أفقر مني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خذه وما جاءك من هذا المال وأنت غير مشرف ولا سائل فخذه، وما لا فلا تتبعه نفسك. يعني ما تأملش ولا تستشرف ولا تتمنى أن أحد يعطيك شيئا إلا من ربك سبحانه وتعالى. وختم هذه الشعبة بقوله: فصل في القرض. طبعا القرض فيه أحاديث كثيرة جدا، لكنه لم يذكر إلا أثر ابن مسعود قال: من أقرض رجلا مسلما دراهم مرتين كان له أجر صدقتها مرة واحدة. والأحاديث في هذا الباب كثيرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحب ويرضى، وأن يعيننا وإياكم على أن نكون من عباد الله الذين آتاهم الله عز وجل الخير فأنفقوه. فكان بعض السلف يقول: اللهم ارزقني مالا وفعالا، فإن الفعال لا تصلح إلا بمال. ولا زال من يعطي يعني محبوب عند الناس أهل النبل والفضل، يكفي إخوانه ويفرج كرباتهم وييسر عسرتهم ويعين ذا الحاجة. كل هذا أبواب تدل على تراحم المؤمنين وأنهم أمة واحدة. فالزكاة والصدقة من محاسن الإسلام، ولازال الناس يتبعون أهل الإسلام في هذه الأخلاق العالية. نسأل الله أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعيننا سبحانه وتعالى على العمل بهذه الآيات وهذه الأحاديث وآثار سلفنا. وإلى أن نلتقي مع شعبة جديدة من شعب الإيمان، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.